الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أيها الأحبة الفضلاء، والتحية عبركم موصولة إلى إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في حلقة ماضية أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأنها تتأسس على كمال الانقياد مع كمال المحبة، وأن كمال الانقياد إنما هو إخلاص إرادة وجه الله بالأقوال والأفعال والمقاصد والنيات، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عبر العلماء عن هذا بقاعدة جامعة مانعة، قالوا: جماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع. ألا نعبد إلا الله هو تحقيق الشطر الأول من شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله أن نؤمن به وأن نوحده وأن نخلص إليه العمل وأن نتوجه إليه بسائر القربات والطاعات، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتفي أثره وأن نتبع هديه وأن نسلك سبيله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بيّن الخير وحذر الشر ودعا أمته للاقتداء به، وتلقى هذا الهدي أصحابه رضي الله عنه. ولذلك قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم قال أيضا: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لدينه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد رأى المسلمون جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. المسلمون هنا المراد بهم الصحابة، هم شهدوا الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبروا من التنزيل ما جهلنا، تربوا في محضن النبوة، تجسدت قيم الإسلام في سلوكهم وعقائدهم وتصوراتهم وأحوالهم، فكانوا هذا الجيل القرآني الفريد، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. والأمن جمع أمين، والأمين يحتمل أن يكون المراد هو الأمين الذي يؤتمن على هذا الدين بلاغا ودعوة وهداية، أو الأمين بمعنى الحافظ، فهم يحافظون على هذا الدين على سمته وهديه، وهم أمان لهذه الأمة من الفتن والأهواء. إذا ما سلكت الأمة سبيلهم ونهجت نهجهم أمنت. وكلا التفسيرين له وجه صحيح، فهم يعني حفاظ لهذا الدين مبلغون به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أمان لهذه الأمة باستقامتهم على هذا المنهج الذي كانوا عليه. إذن هذه هي العبودية، كمال انقياد يقوم على تجريد في الإخلاص وعلى متابعة في العمل، يحركه ويبعثه حب متدفق انقيادا لله ولرسوله وتحقيقا للحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والترقي في هذا المقام بأن ينتقل الإنسان من حال النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب، ينتقل بها من الأمارة بالسوء إلى اللوامة إلى النفس المطمئنة، وارتقاء في مقامات هذه العبودية، علم يقين وعين يقين وحق يقين. وفي هذا الناس جد متفاوتين، يعيش الإنسان بهذه العبودية التي تحرك القلب فتفيض على الجوارح، كما قال الحسن البصري: إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. هذه إذا سكبت في القلب، والقلب هو مبدأ الأعمال التي تنطلق من الإنسان. الإنسان العمل ينطلق منه بالخاطرة، والخاطرة تهجم على القلب، ثم تستحيل هما، ثم تكون عزما، ثم تكون إرادة، ثم تكون فعلا. فالإصلاح الذي تتأسس عليه العبودية يكون أولا بإصلاح هذه الخواطر. لذلك إنما الأعمال بالنيات، إصلاح الخواطر. والله تعالى خلق النفس الإنسانية تدور كالرحى، شبيهة بالرحى التي تدور ولا تسكن. وهذه الرحى لا بد لها كما يقول ابن القيم من حب تطحنه. وهذه الخواطر إنما هي بمثابة الحب الذي يوضع على هذا الرحى. فمن الناس من تطحن رحاه رملا وتبنا وحصى، ومن الناس من تطحن رحاه دقيقا ينفع نفسه وغيره. كذلك الخواطر تهجم على الإنسان خاطر خير يكون رشدا للإنسان، وخاطر سوء يهوي به المهالك. فيكون الأمر دائما بتصحيح هذه الخواطر، فيسري بعد ذلك. القلب هو الأساس، الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، أمانة التكليف، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم كل غفلة تسري على الإنسان تؤثر في عبوديته إنما تكون بسريان يقع على القلب أولا. حدثنا عن الأمانة، قال: نزلت في جذر قلوب الرجال، وحدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة يكون في غفلة عن منهج ربه فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، النقطة السوداء اليسيرة في الصفحة البيضاء. هذه غفلة يسيرة، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، المجل الجمرة التي تطأ على الجلد فتحرقه. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، أي ارتفع، فتراه منتبرا أي منتفقا وليس فيه شيء. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة، ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد مر علي زمان وما أبالي أن يكن بايعت، أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فالقلب هنا يعني موضع نزول أمانة التكليف، موضع الغفلة التي تسري على الإنسان، رفع الأمانة بالغفلة التي تسري عليه، موضع الفتن التي تؤثر عليه في نفسه في يقينه في صبره. إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا، يعني منتكس أسفله في أعلاه وأعلى في أسفله، إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن هو موضع فتنة، موضع المرض. وأمراض القلوب نوعان: أمراض شكوك تضعف اليقين، وأمراض شهوات تفسد الهمة، كما قال تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، قال ابن عباس: شك ونفاق. وفي مرض الشهوات أشار القرآن في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف، هذا مرض الشهوة. ولذلك صلاح القلب بأن يملك العزيمة الماضية التي تخليه من الشهوات بالصبر، ومن الشبهات باليقين، وهما عماداء الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر يدفع مرض الشهوة، واليقين يدفع مرض الشبهة. وقد جاء في الأثر المرسل: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. ولنا وقفة في فاصل قصير. أحبتي الفضلاء، الركن الذي تتأسس عليه هذه العبودية في بناء الإنسان قبل الجوارح إنما يبدأ بهذا القلب، والقلب بمثابة الملك، والجوارح بمثابة الجنود والرعية. فإذا استقام الملك طابت جنوده واستقامت رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وقد أشرنا إلى قول الحسن البصري: إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. الخلل الذي حصل في واقع المسلمين أن الأولويات اختلت، حيث جعلوا العناية بأعمال الجوارح مقدمة على العناية بأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي الأساس، والجوارح إنما هي المعبر الذي تفيض من خلاله ما يستكن في أحوال القلوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر نماذج هذه القلوب في الأنواع الأربعة: قلب فيه مثل السراج يزهر، قلب المؤمن الذي عرف الحق واستقام عليه، قلب أغلب فذلك قلب الكافر جحد الحق، وقلب منكوس استبطن الكفر وأظهر الإيمان وهذا قلب المنافق، وهنالك القلب المريض الذي اجتمعت فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فيحتاج المسلم أن يدافع نفسه ليكون من أهل القلب السليم الذي بسلامته يتحقق له الفوز بالفلاح والنجاح في الدار الآخرة، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تتحقق له السلامة حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وحتى يسلم من بدعة تخالف السنة، وحتى يسلم من غفلة تناقض الذكر، وحتى يسلم من شبهة تزاحم مراد الله، وحتى يسلم من شهوة تناقض أمره. فإذا تحققت له السلام من هذه الأشياء الخمسة كان لله وبالله وفي الله. فإذا أحب لله، وإذا أعطى لله، وإذا أبغض في الله، وإذا منع لله، ويكون قد استكمل الإيمان. هذه المسألة مهمة، أن نعطي الأولوية لهذه العناية. والله تعالى حين قال وثيابك فطهر، كثير من المسلمين يعني يفسرون الثياب على معنى الثياب الظاهرة التي تصح بها العبادة، وهذا معنى صحيح، ولكن العرب ربما أطلقوا الثياب على معنى النفس الباطنة. والقرآن كأنما يريد الإشارة إلى وجوب طهارة الباطن تزكية وتصفية وتخلقا وتحققا وتحلقا بالمقامات في الداخل، وطهارة الظاهر في الجوارح، فكلا المعنيين مما تدل عليهما الآية. عنتر يقول فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. وامرؤ القيس يقول وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أراد النفس الباطنة. فقد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، كل هذه المعاني تشير. والإنسان يحتاج دائما أن يكون في حركة مدافعة ليكون القلب يعني محققا لهذه العبودية في أطوارها وفي ميادينها وتشعباتها المختلفة، في حالة مدافعة. الله تعالى يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. الغيث المنهمر من السماء كالهدى والنور النازل على القلوب، وكما يطفو على هذا الماء النازل على الأودية، والأودية تتفاوت سعة وضيقا كما تتفاوت القلوب لكل وعاءه، يطفو عليها هذا الزبد. فكذلك كما قلنا القلوب يطفو عليها زبد الشهوات والشبهات. فيحتاج الإنسان لكي يحقق هذه العبودية أن يكون في حركة مدافعة. ولذلك في بناء النفس قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه مدافعة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الشيخ عبد القادر الجيلاني له عبارة لطيفة يقول إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، نافذة، قوة، طاقة، شباك، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما للقدر. هذا معنى عليه إشراق النبوة ونورها، دفع القدر بالقدر. الجوع يقع بقدر الله فتدفعه بالطعام والشراب وهو من قدر الله. المرض يقع بقدر الله فتدفع هذا البلاء بطلب الطبيب والسعي للبر من هذا الداء باستعمال الدواء. أرأيت أدوية نتداوى بها هل ترد شيئا من قدر الله؟ قال هي من قدر الله، إن الدعاء والبلاء ليعتلجان ما بين السماء والأرض. السيئة تقع فتدفع بالحسنة الماحية، كذلك الطاعة تدفع المعصية. فهذا دفع القدر بالقدر. إنسان يكون دائما في حالة مدافعة لا يستكن لما وقع عليه أو وقع منه من قصور أو ضعف، فهذه تجعل المدافعة تسقط أو تسقل وتزيل هذا الصدأ الذي يكون في القلوب من أثر ما يقع عليها من الران. كما قال ابن عباس إن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، وإن للحسنة نورا في القلب وبياضا في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. شوف، بياضا في الوجه، يعني هذا السمت الذي تجده عند أهل الصلاح إشراقا ونورا وضياءا هو انعكاس لهذا النور الذي في القلوب، كما كان بعضهم يقول: إذا رؤي الحسن البصري ذكر الله، إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. كان بعض السلف الصالح يقول: إن أحدنا ليلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما، يعني يراه فيعقل ويخنس إبليسه وشيطانه. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت: أذاك مسك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. الحسن أدرك 500 من الصحابة، والسيدة عائشة كانت تقول: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، وبعضهم زاد: وكانت رؤيته تذكر بالله. هذا انعكاس لهذا النور الذي أفاض على جوارحه في قلبه. دخوله إلى عتبة العبودية من باب التذلل والانكسار والافتقار والانطراح بين يدي عبوديته لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور.